أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم الوجه في عدم إمكانية القول بجريان الاستصحاب في الفرد المردد، بين القصير والطويل، وتقدم تنزيل كلام المحقق العراقي رضوان الله عليه على ما ذكرنا، بحيث تندفع عنه بعض الإشكالات التي أثيرت في بعض الكلمات، وانتهينا إلى ما أفاده المحقق النائيني رضوان الله عليه، حيث أفاد في كلام مختصر له، وهو يرد على من سماه ببعض الأساطين ممن عاصرناهم، يرد عليه ناسبا له جريان الاستصحاب في الفرد المردد، أن الاستصحاب لا يجري فيه بسبب اختلال الركن الثاني من أركان الاستصحاب، أي لا يصدق الشك في البقاء، وذلك ببيان أننا نعلم إجمالا بتحقق إما الفرد القصير وإما الفرد الطويل، واقع الفرد الذي نعلمه إن كان هو القصير فنحن عالمون في ارتفاعه كما لو توضأنا في الحدث الأرض، وإن كان هو الطويل فنحن عالمون ببقائه، فنحن على كل تقدير لا يوجد لدينا شك في البقاء، لا يقولن أحد إننا نشك في بقاء كلي الحدث الذي نعلمه بالإجمال، بتعرية الواقع عن مشخصاته بين قصير وطويل. قلنا، يقول المحقق النائيني، إن هذا هو الكلي، فهو خلف الفرض، إذ كلامنا ليس في الكل هنا، كلامنا في الفرد المردد. وحينئذ فلا إشكال ولا ريب في عدم توفر أو وجود الركن الثاني من أركان الاستصحاب، وهو الشك في البقاء. هذا الكلام بهذا المقدار استشكل فيه المحقق الإصفهاني في حاشيته على الكفاية، فأفاد رضوان الله عليه ما خلاصته بأن اليقين الموجود في مورد الفرد المردد مرجعه إلى يقين بموجود جزئي، إما ينطبق على القصير وإما على الطويل، ويعلم هذا العالم بالفرد الواقعي المردد، أن البقاء في هذا الآن يلازم كونه الفرد الطويل، وحيث إنه لا يعلم بأنه الطويل، بل يحتمل أنه الطويل، فهو يحتمل البقاء ولا يعلمه. فكيف ينفى الشك في البقاء؟ واضح القضية، عبارة أوضح. أنا لدي علم إجمالي إما بالحدث الأصغر وإما بالأكبر، توضأت، صحيح أنني عندما توضأت إذا كان هو الأصغر لم يعد موجودا، لكن حيث أنني أحتمل أنه الأصغر وأحتمل أنه الأكبر باعتبار أن العلم الإجمالي نسبته متساوية إلى الاثنين، فأنا الآن أحتمل أني لازلت محدثا أم لا؟ أحتمل أني لازلت محدثا بالأكبر أم لا؟ أحتمل، لا من جهة احتمال أنني ارتسلت، بل من جهة احتمال أن الحادث هو الأكبر. من هنا أنا الآن بالفعل أحتمل أني محدث بالأكبر، ما دمت أحتمل أني محدث بالأكبر، فحينئذ الشك في بقاء الحدث موجود، الشك في وجود الحدث الأكبر الآن موجود، وهو نتاج ذاك العلم الإجمالي وليس علما جديدا أبدا. يستطيع شخص أن ينفي أنني الآن لدي احتمال وشك في أنني محدث بالأكبر؟ لا يستطيع. يستطيع أحد أن ينفي أن سبب هذا الشك هو ذاك العلم الإجمالي المردد بين القصير والطويل؟ لا يستطيع. فتم المطلوب، فأنا لدي شك في البقاء، كيف تقول يا شيخنا النائيني بأنه لا يوجد شك في البقاء؟ هذا الكلام يستدعي منا أن نعود لفهم حقيقة مراد المحقق النائيني رضوان الله عليه. هل المحقق النائيني الذي عبر صريحا كما في تقرير بحثه بأن الشك في البقاء غير موجود يريد بالدقة خصوص الركن الثاني كما هو ظاهر الكلام، أم يريد الركن الثالث في حقيقة الأمر والذي هو غائب في كثير من الكلمات بعنوان ركن ثالث، أي وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة حتى يصدق النقض؟ محقق النائيني يتكرر في كلماته أن عنوان الشك في البقاء غير موجود في شيء من الأدلة، وأنه لا يصدق الشك في البقاء إلا عند صدق وحدة الموضوع المعبر عنه بوحدة القضية المتيقنة والمشكوك. فإذا افترضنا أن مراد المحقق النائيني من الشك في البقاء وأنه غير موجود، أي الشك على مستوى المعلوم التفصيلي وهو الجامع بما هو منطبق على الخارج، إذا الاستصحاب لا يجري في الجامع بما هو جامع. ونحن من الأساس لا يوجد لدينا غير العلم الإجمالي بتحقق أحد الفردين، إما القصير وإما الطويل، إما الأصغر وإما الأكبر. فهذا العلم بالجامع، أي عنوان أحدهما بما هو حاكي عن الخارج، حيث إنه إنما يجري فيه الاستصحاب بحسب مطبقه، وحيث إن مطبقه على تقدير كون الفرد هو القصير أو الحدث هو الأصغر، فإنه يوجد علم بالارتفاع، لا يوجد شك في البقاء. وعلى تقدير كونه هو الأكبر يوجد لدينا علم بالحدوث، يوجد لدينا علم بالبقاء، لا شك في البقاء. فأين الشك على كل تقدير في الآن الثاني؟ لا يوجد شك على كل تقدير كذلك، بعبارة أوضح، حيث إن الأثر الشرعي بحسب الفرض يترتب على القصير بما هو قصير وعلى الطويل بما هو طويل. والقصير نعلم بارتفاعه، والطويل نعلم ببقائه على تقدير حدوثه. فأين الشك في البقاء؟ فيكون مراده في الحقيقة أن الشك في البقاء حتى يصدق لا بد وأن يكون متعلق الشك نفس متعلق اليقين، ومتعلق الشك في المقام ليس هو نفس متعلق اليقين. وأي إلغاء للخصوصيات الفردية عود إلى استصحاب الكل وخروج عن الفرد. وحينئذ يمكن التعبير عن هذا بعدم الشك في البقاء مع إرادة وحدة متعلق الشك واليقين، يعني على تقدير وحدة متعلق الشك واليقين لا يوجد شك في البقاء، إما علم بالارتفاع وإما علم بالبقاء. ويمكن أيضا أن يعبر عنه بعدم اليقين بالحدود، كيف؟ ما دمنا علمنا أن أحد الفردين على تقديره وهو القصير مرتفع جزما، فالجامع عنوان أحدهما بالنسبة للقصير لا أثر له، فلم يبق للجامع إلا مصداق واحد وهو الطويل. والمفروض أن أصل كونه حادثان، أحد احتمالين يشكلان بمجموعهما العلم الإجمالي، فلا يقين بحدوثه بالخصوص. لكن حيث إن العلم الإجمالي لا يسري من الجامع إلى الفرد، اختار الشيخ النائيني أن يعبر بالشك بالبقاء. وأنه مع حفظ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا يوجد شك في البقاء. فإذا كان هذا هو المراد فهو كلام متين، وهذا الكلام ليس شيئا آخر غير ما أفاده المحقق العراقي بحسب ما بينا كلامه بالدقة، وإن كان ظاهر العبارة إيه يمكن الاستشكال عليها. أما ما أفاده المحقق الإصفهاني من أننا شاكون على كل تقدير إذ علمنا من البداية علما إجماليا لأن الحادث إما القصير أو الطويل، وكون القصير قد ارتفع جزما لا يمنع من الشك في البقاء للجامع الذي يلازم الفرد الطويل على تقدير كونه هو الحادث، بمعنى أنني الآن أقول أنا شاك في بقاء الحدث الأكبر، لشكي في أنه هو الحادث، فإن هذا الكلام على مستوى التصوير وإن كان صحيحا لكنه لا يحقق أركان الاستصحاب ما دام الحديث عن استصحاب الجزئي الفرد صحيح. أنا الآن وبعد أن توضأت شاك في أنني محدث، لا من جهتي الشك في بقاء الأكبر، انتبهوا، لو كان هو الحادث، بل من جهة الشك في بقاء الأكبر للشك في عقل حدوثه، وهذا ليس شكا في بقاء الأكبر. كما لا يخفى خصوصا على مباني المحقق الإصفهاني الذي يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع ولا يسري منه إلى الفرد. فنحن كما تقول نشك بالفعل نحن نشك بالفعل في أننا محدثون بالحدث الأكبر، لكن لا نشك في بقاء الحدث الأكبر الذي نحرز حدوثه، بل نشك من جهة شكنا في أننا أحدثنا بالأكبر أساسا، وهو أحد طرفي الترديد في الجامع المعلوم بالإجمال. بقاء شيخنا كيف بده ينحل العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي وجد قبل ذلك والله بعد ذلك؟ إذا قبل تعارضت الأصول وماتت على ما يقول
أحد الأفراد،
خروج بعض الأفراد عن محل الابتلاء بعد تشكل العلم الإجمالي لا يذهب بالعلم الإجمالي. لو خرج بعض الأفراد ثم حدث العلم صحيح كلامكم، لكن بعد تنجيز العلم لا يضر. جيد، فحينئذ يقول المحقق الإصفهاني بأن الصحيح هو اختلال الركن الأول، يقين بالحدوث لا يوجد لدينا. نحن نقول صحيح ما يفيده، صحيح ما يفيده، يقين بالحدوث لا يوجد لدينا، لكن هذا لا ينفي ما نظر إليه المحقق النائيني بحسب ما بينا الفهم الصحيح والدقيق لكلماته. ولذا وجدت عبارة في نهاية الأفكار للمحقق العراقي الذي ذهب منحا آخر فقدم شرحه سابقا، أفاد في ثنايا الكلام بأن كلا الركنين غير موجودين، يعني اليقين بالحدوث ما موجود والشك في البقاء على تقدير الحدوث غير موجود، وهذا كلام صحيح إذا نظرنا من الزاوية التي نظر إليها المحقق النائيني. فلا يوجد شك في البقاء بمعنى مع وحدة المتعلق، أي وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، هذا الركن الثالث بالدقة. ونحن سبق ونبهنا أن الركن الثالث ما له أصالة، الركن الثالث إنما يحتاج إليه لكي يصدق الشك في البقاء، لأنه بدونه لا يصدق الشك أنه شك بقائي. بدون وحدة قضية ومتيقنة ومشكوكة يكون منتقل من موضوع إلى موضوع آخر، وهذا ليس هو الاستصحاب في شيء، لأن عنوان النقد لا يصدق. جيد، ومن جهة كلام المحقق الإصفهاني أيضا واضحة، باعتبار أن أحد الفردين مشكوك الحدود مش بس مشكوك البقاء، إذا نظرنا إليه كفرد فالركن الأول أيضا غير موجود. وبهذا يتضح الوجه يا أخوان، لا في داعي بعد نطيل أكثر من هذا. وبهذا يتضح الوجه في عدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية. لا تقبل شهادة الفاسق أشك في أن الفاسق هل يراد منه مرتكب مطلق الذنب أو خصوص مرتكب الكبيرة؟ التردد بين الأقل والأكثر. الآثار الشرعية لا تترتب على العنوان بما هو عنوان، بل العنوان حاكم عن واقع خارجي. الواقع الخارجي هو مرتكب مطلق الذنب أو مرتكب خصوص الكبيرة. فإذا كان شخص عادلا في السابق وارتكب ذنبا لا نشك في ارتكابه له ولا نشك في أنه الصغيرة الفلانية، فشككنا في بقاء عدالته أو شككنا في تحقق فسقه، نستصحب، قد يقال في بداية الأمر نستصحب عدم فسقه. ما مقصودكم من استصحاب عدم فسقه؟ فإن محقق الفسق إما هو مطلق الذنب ولا شك لدينا في ارتكابه مطلق الذنب، ارتكب عالما عامدا مصافحة الأجنبية، أم هو خصوص الكبيرة؟ لا شك لدينا في أنه لم يرتكب الكبيرة، لم يزني، لم يشرب الخمر مثلا. فعندما تستصحب أي شيء تستصحب، واقع المفسق، واقع الفاسق، إما هو خصوص مرتكب الكبيرة وإما الأعم منه ومن مرتكب الصغير. هل تستطيع أن تجري الاستصحاب في الفرد المردد؟ نقول إما الفسق مرتكب الكبيرة وإما مرتكب الصغيرة. لا نستطيع أن نقول ذلك. نحن لدينا يقين بعدم ارتكاب الكبيرة ولدينا يقين بارتكاب الصغيرة، والفسق الذي تريد أن تستصحب عدمه إما هذا وإما هذا، دائم بين معلوم البقاء ومعلوم الارتفاع، يعني عدم الفسق السابق العدالة. فالسبب في عدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية هو نفس إشكال استصحاب الفرد المردد وليس شيئا آخر. وهذا أمر بمثابة من الوضوح، لا يحتاج إلى إطالة بأكثر من هذا. نعم، في بعض الموارد قد يتحقق الأثر ولو لم يجري الاستصحاب، كما لو تحقق العلم الإجمالي الدائر بين الأمرين وتعارضت الأصول الترخيصية وتنجز العلم الإجمالي، ثم خرج أحد أطرافه عن محل الابتلاء، أو عن حيز الوجود أصلا، أريق أحد الماءين، فإن أثر العلم الإجمالي بلحاظ الفرد الثاني يبقى قائما باعتبار سبق تنجزه على خروج أحد الفردين عن محل الابتلاء أو الأفراد. فقد ينتج نتيجة استصحاب الفرد المردد في بعض الصور، لكنه لا يكون من بابه بوجه، بل يخضع لقوانين تنجيز العلم الإجمالي ومبانيه. وقد تتفق الأنظار فيه وقد تختلف. ثم إن هنا حالات وأقسام مشتتة في كلمات المحققين أصولا وفقها، يعني في ثنايا الأبحاث. تعد من فروع وأقسام الفرد المردد، أي حالات في الحقيقة وصور. يتضح الكلام فيها مما ذكر في الضابطة، ولا تحتاج إلى استئناف بحث مستقل حولها. ومن هنا فإننا ننتقل في البحث إلى شبهة أثارها السيد إسماعيل الصبر رضوان الله عليه، المعاصر لصاحب العروة، والتي عرفت بالشبهة العبائية. إذ تبتني على جريان الاستصحاب في الفرد المردد وتعد من تطبيقاته الخفية، فلا بد من بيانها والجواب عليها، وإن لم تكن مرتبطة بالمبنى ارتباطا وثيقا بل هي من التطبيقات، لكن جرى البحث عنها لدى جل المحققين في القرن الأخير لأهميتها ودقتها، وسوف تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.